Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 18 من شهر 4 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استمرار المعارك في الخرطوم والفاشر ونيالة ومروي لليوم الثالث، وتضارب التصريحات حول السيطرة على المقار والمرافق. نزوح وأعمال نحب واسعة في نيالة والفاشر، وجثث في العراء بالزالنج وانفلات أمني بكبكبية. مقتل وإصابة 56 شخصا في الأبيض، ومبادرات إقليمية ودولية لوقف المعارك. الخارجية تعلن عن حل قوات الدعم السريع، ومحامون يشككون في قانونية القرار. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت الاشتباكات في محيط القيادة العامة بالخرطوم ومناطق متفرقة من الخرطوم وأم درمان وشرق النيل يوم الاثنين لليوم الثالث على التوالي، فيما يعاني المواطنون بالمدينة من انقطاع للتيار الكهربائي والإمداد المائي، مع إغلاق معظم المحلات التجارية والارتفاع الكبير في أسعار السلع. وكشفت مصادر عن استعادة الجيش مقر الإذاعة والتلفزيون واستئناف البث، ولكن قوات الدعم السريع نشرت مقطع فيديو من داخل الهيئة تؤكد سيطرتها. وكشف مواطنون من جنوب الخرطوم استهداف المقاتلات الحربية مقرات الدعم السريع في نواحي المدينة الرياضية وأرض المعسكرات وحي النهضة والمجاهدين. أقرت القوات المسلحة بسيطرة الدعم السريع على مطار مروي في الشمالية. وكشف مواطنون من مروي لراديو دبنجا عن استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مطار مروي بالولاية الشمالية، وأشاروا إلى حالة من الرعب وسط المواطنين، حيث نزح جميعهم من المناطق المجاورة للمطار بعد الإنذارات التي أطلقها الجيش. وأضاف أحد المواطنون لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اشتباكات كروفر بين الجيش والدعم السريع، معلومات بتقول انه الجيش مسيطر، وثاني جت معلومات جديده انه الدعم السريع خشى للغايه الجويه من جديد. يعني الوضع مفهم كده، ما واضح، بس الرعب للمواطنين، يعني المواطنين عايشين في عرب الاطراف.
تعرضت مقرات عدد كبير من المنظمات الأممية والدولية والمؤسسات الحكومية والمحلات التجارية في نيالة لعملية نهب واسعة يومي الأحد والاثنين، فيما تواصلت الاشتباكات في محيط عدد من المرافق الحيوية. وأكد المواطن الطيب عيسى لراديو دبنجا نهب مقرات وزارة المالية والمحلية ووزارة التربية والجمارك واليونيسيف وعدد من المنظمات، ونبه إلى انقطاع إمداد الماء وإقلاق المحلات التجارية وانعدام الرغيف. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن غرب السوق الملكي طوالي، السوق دي اتنهب طبعا، اتنهب كله، والأخبار المتواترة بتجي من المدينة انه نهبوا المنظمات برضو، حتى الناس المارة برضو تعرضوا لنهب وضرب وقتل، يعني قباسوية قاتلين اسمه شنو 4 أشخاص في الملكة.
كشف النازح محيوب تبلدية من معسكر السلام بنيالة عن مقتل امرأة وطفلتين بسبب سقوط الخزائف على المعسكر خلال الاشتباكات، وأشار لراديو دبنجا إلى حالة من الزعر والهلع وسط المواطنين، وقال أن النازحين معزولين عن نيالة بسبب الحرب الدائرة، مشير إلى عدم توفر الماء والغذاء والدواء. وناشد برنامج الغذاء العالمي بإلقاء قرار تعليق عملياته في السودان، وأضاف في هذا الخصوص: وفي الفاشر تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع لليوم الثالث على التوالي وسط حالة من الرعب والهلع، وأدت الاشتباكات إلى تكدس مستشفيات الولاية بالجرحى والمصابين. وكشف مراسل راديو دبنجا عن انفجار دانتين بحي الجوامعة بمدينة الفاشر، وبلغ عدد الضحايا في الفاشر ومعسكر أبو شوك نحو 11 قتيل و90 جريح، وأدى القصف إلى استمرار نزوح المواطنين إلى مناطق أكثر أمناً. ونبه إلى اتساع نطاق الانفلاتات الأمنية ونهب المتاجر بالسوق الكبير وسوق المواشي، وأكدوا إقلاق المؤسسات الحكومية إلى حين إشعار آخر. وفي ولاية غرب دارفور، أكد السلطان سعد بحر الدين أن غرب دارفور شهدت يوم الاثنين معارك في الجزء الغربي من مدينة الجنينة بين القوات المسلحة والدعم السريع، استمرت زهاء الساعة والنصف ولكنها توقفت ظهر الاثنين. ووصف في حديث لراديو دبنجا الوضع بالمضطرب وغير المستقر بمدينة الجنينة مع سماع أصوات إطلاق النار، مع حالة من الخوف والحلق وسط المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
وعلينا مناشدتنا للناس أنه بالضرورة أنهم يحتكموا لصوت الأغلى، يعني قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، ودخلوا مجرمين في النص حقيقة ديرهم اللي بالأمن. دعوتنا لكل الناس، لكل المواطنين، لكل المكونات السياسية والمكونات الأهلية، يعني يحتكموا ويعني يصدوا أي ذر متفلت.
شهد الزالنجي بولاية وسط دارفور صباح الاثنين تبادل إطلاق النار بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع التزام المواطنين لمنازلهم. وقال مواطن لراديو دبنجا أن هناك إطلاق نار وزخيرة ثقيلة بين حامية الجيش والدعم السريع المتمركز في مقر جهاز الأمن السابق، وبين بأن جثث أفراد من قوات الدعم السريع ما زالت ملقاة في العراء بمنطقة السوق منذ يوم أمس الأحد. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع زي ما كان في ضرب في محيط المستشفيات، الجنجويت الجودة خش السوق دارين يأكل السوق واشتبكوا مع الجيش هناك، كاترة ذات تجارة حتى لازم ما موجود، ما في أي دكتور في المستشفيات، انتشروا جوا السوق وقاعدين بأكلوا بكسروا في الدكاكين بتاعت الناس، وبعد ذاك الجيش جاي اشتبك معهم وخلوا في الموتين بتاعهم برضو، يعني أسوا في العراء هناك موجودين.
كشف مواطنون أن مدينة كبكبية شهدت يوم الأحد فوضى وانفلاتا أمنيا بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الحامية العسكرية. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن بعض المحلات التجارية بسوق تعرضت للنهب بجانب نهب عدد من الركشات، وعرضت تتبع لأحد المواطنين تحت تهديد السلاح. وبينوا أن قائد قوات الدعم السريع وافق على حماية السوق بقوة مشتركة مع الشرطة بعد طلب من الإدارة الأهلية. ارتفعت أعداد قتلى وجرحى الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان إلى أكثر من 56 قتيل وجريح، فيما تشهد الأحياء المجاورة لمطار الأبيض ومقر قوات الدعم السريع نزوحا كبيرا. وقالت الدكتورة نظيفة عوض الله لراديو دبنجا أن أعداد القتلى في اليوم الأول من الاشتباكات بلغ 13 قتيل و20 جريح في مستشفى الأبيض التعليمي، وسجلت في اليوم الثاني 3 قتلى وعدد 11 جريح، بينما لم يسجل المستشفى حالات جديدة خلال يوم الاثنين. وأضافت الدكتورة نظيفة عوض الله لراديو دبنجا من مدينة الأبيض في هذا الخصوص:
والله الأعداد اللي وصلت مستشفى الأبيض يوم 15 اللي هو يوم السبت كان وصلت 20 إصابة و13 قتلة، في يوم الأحد وصلوا 3 قتلة كلهم مدنيين، 11 إصابة. الليلة من الصباح ما في حاجة جات المستشفى، بالرغم من أنه في اشتباكات الليل كله أمس لغاية ساعات الصباح.
من جهة تانية، حذرت مصادر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض بسبب نزوح الآلاف من المواطنين إلى المدارس مع انقطاع مياه الشرب والكهرباء عن المدينة. وقال الناشط محمد أحمد لراديو دبنجا أن الاشتباكات التي دارت بين الجيش والدعم السريع خلال يومي السبت والأحد أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من الأسر. وقال أن المدينة شهدت هدوءا حذرا يوم الاثنين مع توقعات بتجدد الاشتباكات مرة أخرى خلال الساعات القادمة، وشهدت المدينة إقلاق كامل للسوق الكبير. وأضاف محمد أحمد لراديو دبنجا من الأبيض في هذا الخصوص:
أول حاجة نازل الاشتباك بتعامل بالليل كان بالمدفعية الثقيلة، الدانات أغلبها وقعت في البيوت بتاعت المواطنين، إضافة لأنه ناس الدعم السريع تقدموا جو لغاية الوحدة 12 مرتبزين بيقوا في جو الأحياء وكذا، يعني هم الناس ما كانت راسها مقطوع إنهم يوم شوين، لكن بعد ما ديل وصلوا واتفتحت لهم المحلات دي واستغروا وعدها بدت الحركة.
أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن مقتل 41 شخص وإصابة 337 تشمل المدنيين والعسكريين معا ليوم 16 أبريل، وقالت في بيان أن عدد الضحايا المدنيين ارتفع منذ بداية الاشتباكات إلى 97 قتيل و942 إصابة، تشمل هذه الأعداد المدنيين والعسكريين معا أيضا، ونوهت إلى سقوط 34 قتيل في الخرطوم و16 في الولايات. كشفت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء عن خروج مستشفيات الشعب التعليمي والخرطوم التعليمي والشرطة عن الخدمة تماما بسبب القصف، وأشارت اللجنة في تقرير لإقلاق مستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد اقتحامه من قبل القوات المسلحة، وأوضحت أن المستشفى الدولي بمدينة بحري يعاني من انقطاع الكهرباء، كما شارف وقود مولدات الكهرباء على النفاس مما يعرضه للخروج عن الخدمة. دعا قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي المجتمع الدولي للتحرك الفوري والتدخل لوقف ما اسماه جرائم عبد الفتاح البرهان، وقال في تدوين على تويتر: نحن نحارب الإسلاميين المتطرفين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا وبعيدا عن الديمقراطية. أعلنت وزارة الخارجية أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أصدر قرارا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة، وأقلق البيان الصادر عن الوزارة الباب أمام الوساطات الدولية والعربية والإفريقية، وقال أن الأمر شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين بعيد عن التدخلات الدولية. دعت الآلية الثلاثية من طرفي الصراع في السودان إلى هدنة إنسانية، مشيرة إلى عدم الالتزام بالكامل بها يوم الأحد، وحث قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بالهدنة، وقالت أن الهدنة توفر فرصة للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع. أعلن مدير ديوان رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي تأجيل زيارة وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي بسبب تعليق الرحلات إلى الخرطوم. من جانبها دعت وزارة الخارجية الألمانية الجانبين في السودان إلى إلقاء السلاح والدخول في محادثات، وجددت الخارجية الفرنسية الدعوة لقائدي الجيش وقوات الدعم السريع لوقف القتال وقبول الهدنة لضمان سلامة المدنيين. وصف الحزب الشيوعي ما يجري في البلاد بأنه حرب جنرالات بين الجيش والدعم السريع، وقال صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا أن الحزب وقطاع واسع من الشعب السوداني يرى بأن هذه القوى غير شرعية ولا تتمتع بأي سند، خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأوضح أن الحزب وحلفائه يطالبونه بتنحي الطرفين الجيش والدعم السريع، وتوقع أن يعقد مجلس الأمن الاثنين جلسة للنظر في الوضع بالسودان مطالبا بإصدار قرارات لإنقاذ الشعب من الخطر. وأضاف في هذا الخصوص:
من المتوقع أن ينعقد مجلس الأمن يوم الاثنين في النظر في الوضع في السودان، متوقع أن نسمع قرارات باعتبار أنه حياة ملايين السودانيين في خطر حقيقي. هذه المعارك تدور داخل المدن، مؤسسات ذات صلة بحماية المدنيين العزل وأرواحهم، خاصة مجلس الأمن الدولي يعني مسؤولية حماية المدنيين السودانيين.
قال المحامي المعز حضرة أن القرارات التي أصدرها البرهان والخاصة بحل قوات الدعم السريع لا قيمة لها من الناحية القانونية، ووصف في حديث لراديو دبنجا القرارات بالمتناقضة، مبين أن قوات الدعم السريع موجودة على الأرض والواقع ولها قانون، ولا يستطيع الجنرال البرهان حلها لأنه لا يملك هذا الحق، واعتبر كل القرارات التي أصدرها البرهان بشأن الدعم السريع خاطئة وفقا للقانون. الخبر الأخير في النشرة: أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا بقيادة إبراهيم أدروك مساندته القوات المسلحة في مواجهة الدعم السريع، واعتبر ما يجري تمرد صريح ضد البلاد وضد القوات المسلحة، وناشد في بيان من وصفهم بالشرفاء ضمن قوات الدعم السريع بالرجوع فورا إلى القانون وإلى مؤسساتهم الوطنية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نستمع فيها في البداية لحديث من الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني حول موقف الحزب من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، هذا بجانب حديث للأستاذ المحامي المعيز حضرة حول قانونية قرارات البرهان التي قضت سواء باعتبار قوات الدعم السريع قوات متمردة أو القرار بإلغائها. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث الأستاذ صالح حول موقف الحزب الشيوعي السوداني من الحرب الدائرة بين الدعم السريع والقوات المسلحة.
شكرا جزيلا. الحزب الشيوعي أصدر بيان مباشرة بعد اندلاع الحوادث في قبل 3 أيام، والبيان واضح جدا أنه الطرفين بيتحملوا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. وأوضح البيان أنه يعني بهذا يعني من سؤالك بخصوص الشرعية، من البيان بيبدأ بأنه ده حرب الجنرالات، والجنرالات دي هم المكون العسكري اللي هو الضلعين بتاع المكون العسكري، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والاثنين الحزب الشيوعي وقطاع واسع من الشعب السوداني وجزء من القوى الإقليمية والدولية توصلت منذ فترة بعيدة إنه هذه القوة لا شرعية لها ولا سند لها، يعني باعتبار إنه القوات المسلحة بعد الانقلاب، خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر، لم تعد أبدا يعني عندها أي شرعية لحكم البلاد بالكيفية اللي يعني واصلوا فيها الحكم منذ 25، وفشلوا في تسليم السلطة للمدنيين، وحاولوا مع قوى الهبوط الناعم ومع قوى الإطاري في العودة إلى مربع ما كان يشبه حكم دكتور حمدوك اللي هي واجهة مدنية زائفة ويسيطر في الواجهة، والمسيطر الفعلي هو الجيش من خلف الكواليس، هذا ما كانوا يسعوا له في الإطار. الآن هذه المحاولة أيضا فشلت. من الجانب الثاني الدعم السريع لا شرعية لها أيضا كقوة، لأنه بالاعتبار دي هم استمدوا الشرعية بتاعهم بأنه البرهان ألغى المادة الخامسة اللي كان ابدا يعني لا تعتبر قوه الدعم السريع جزء من القوات السودانيه، يعني هي قوه تكونت لاهداف خاصه اللي هي كانت حمايه نظام عمر البشير وعمر البشير نفسه شخصيا، يعني بالتالي هي لا تعتبر قوه يعني وطنيه بهذا المفهوم. من هذا المنطلق الجهتين لا شرعيه لهما، وبالتالي الحزب وحلفاؤه من قوى التحالف قوى التغيير الجذري وكل الفصائل الحية في قوى الثورة السودانية، من يعني منظمات مجتمع مدني ولجان المقاومة المختلفة بمختلف تصنيفاتها اللي يعني عندها مواثيق واضحة ورافضة فكرة الانقلاب والديكتاتورية. أعتقد أنه المطلب الرئيسي هو تنحي الطرفين، تنحي الطرفين وابتعاد قوى التحالف الإطاري باعتبارها أنها شريك، وقبلت أنها تكون شريكة قوى الإطار دي هي شريكة الآن حتى الآن ما يجري في السودان داخل المدن الرئيسية. قوى الإطار بطرفيها سواء كان المجلس المركزي سواء كان الكتلة الديمقراطية شركاء لما يجري الآن، لأنهم كانوا مع بعض في التفاوض وفي تصميم هذا المشروع اللي قاد إلى هذا الوضع المأزوم. يتحملوا كل ما يترتب من انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق يعني التعامل مع المدنيين العزل المحتجزين في البيوت ومنع الجرحى من الوصول للمستشفيات وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة أنحاء البلد. يتحملوا هذا بموجب القانون الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. من وجهة نظرنا طبعا جربت بعض القوى الدولية في مناشدة الطرفين يعني خلق هدنة تسمح على الأقل يعني الجرحى والمصابين والطواقم الطبية في التوجه إلى المستشفيات. هذه الهدنة فشلت، كانت هي مداها حوالي 3 أو 4 ساعات، أيضا لم يتم الالتزام بها ولم يتم احترامها. الآن من المتوقع أن ينعقد مجلس الأمن الليلة يوم الاثنين في النظر في الوضع في السودان. بخلاف ذلك كان أيضا وأصدر مجلس الأمن سابقا يعني بريس ريليس اللي هو تصريح يعني إنه مجلس الأمن يعني يبدي قلقه وتخوفاته من الوضع في السودان على نحو ما أنت ذكرته. الآن اليوم من المتوقع أن نسمع قرارات بدل التصريحات، باعتبار أنه حياة ملايين السودانيين يعني في خطر، وخطر حقيقي في أنه هذه المعارك تدور داخل المدن وفي استخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وعدد المصابين والقتلى لحد الآن في كل مناطق السودان، يعني يشير إنه هناك خطر يعني المؤسسات ذات الصلة بحماية المدنيين العزل وأرواحهم خاصة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمفوضية الإفريقية للأمن والسلم، ديل كلهم بيقع عليهم يعني مسؤولية حماية المدنيين السودانيين تحت الفصل السابع أولا وفيما يسمى بالمبادئ الجديدة تحت responsibility to protect حماية مسؤولية حماية المدنيين، خاصة في ضوء تعنت الأطراف المتحاربة في إنها يعني تلتزم بهدنة لإفساح المجال للطواقم الطبية وغيرها في إغاثة في يعني تقديم المساعدات للجرحى والسماح للمستشفيات بالعمل. الآن يتم تدمير البنى التحتية في كل المدن خاصة مرافق المياه والكهرباء، وده من شأنه أن يجعل حياة المواطنين في خطر حقيقي. هذه الأعمال الإجرامية تصنف بأنها منتغى والقصد منها يعني تحقيق أكبر قدر من الضرر على المواطنين السودانيين وبالذات فيما يتعلق بالحياة بمقومات الحياة الأساسية، لأن البقالات والدكاكين كلها مغلقة والصيدليات والمستشفيات أغلبها مغلقة ولا سبيل للحصول حتى على الأدوية المنقذة للحياة إلا بصعوبات بالغة. والمخزون الموجود من المنصف أنه المخزون في كل شيء بدأ ينتقص ويتآكل، ولا تزال هذه المواجهات مستمرة. على الجهات الدولية أن تتخذ من الإجراءات الصارمة والتدابير اللي تتيح يعني التي يعني يا هذه التدابير التي تسمح بها البنود الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة وبنود أخرى في المعاهدة الدولية اللي يعني المعنية بحماية أرواح المواطنين العزل. المتاح للقوة طبعا بالرجوع للفصل السابع التدابير متنوعة يعني تبدأ من الحصار الجوي والبحري وأيضا إعلان الناس المرتكبي الجرائم بأنهم بيتحملوا المسؤولية ويمكن أيضا توجيه تهم مباشرة لهم إذا تمت إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنه هي هذه الجرائم لا تخرج من الجرائم الصنيعة الثلاثة اللي هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ربما الإبادة الجماعية وبالتالي اتخاذ القرارات في نفسها هو خطوة إيجابية إلى الأمام ننتظر لنرى ماذا سيتخذ مجلس الأمن اليوم من قرارات بخصوص السودان ننتظر أيضا أن نرى ماذا سيتخذ الاتحاد الإفريقي خاصة مجلس السلم والأمن الإفريقي يعني اللي هو عنده دائما إجراءات أسرع من مجلس الأمن شاهدناها في الانقلابات اللي حصلت في مناطق عديدة في دول إفريقيا في غرب إفريقيا في بوركينا فاسو شاهدناها في كوديفوار شاهدناها في مالي تتم اتخاذ إجراءات مباشرة خلال 24 ساعة أو خلال أقل من ذلك أو أكثر من ذلك بقليل بيعني إصدار توجيهات محددة وواضحة تجاه الناس اللي بيرتكب يعني بيقوموا المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة ما ننتظره أنه كان من المتوقع أن يصل واحد من مسؤولي الاتحاد الإفريقي اليوم لكن يبدو أنه المطارات غير آمنة وبالتالي من المتوقع أيضا أن يتم اتخاذ هذه القرارات في مقرات الأمم الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا نحن نعتقد أنه مجرد يعني أن تتحول المناشدات التصريحات اللي طلعت من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن ومن الكونغرس الأمريكي ومن الاتحاد الأوروبي ومن 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 من من جهات عديدة أن تتحول هذه التصريحات إلى قرارات القرارات نفسها تعتبر خطوة متقدمة لأنه يمكن البناء عليها في اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة الوضع لا ينتظر أي تطويل أو إجراءات روتينية يجب أن تكون هذه الجهات في حالة انعقاد بما يسمى emergency situation الحالة الطارئة اللي بيخلي كل هذه الجهات تكون متابعة على مدار الساعة ما يدور في السودان
مستمعنا الكرام ده كان الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني متحدث حول موقف الحزب الشيوعي من الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع ننتقل بعدها مستمعنا الكرام إلى الأستاذ المعيس حضرة المحامي وحديث حول قانونية قرارات البرهان الرامية إلى وصف قوات الدعم السريع بالمتمردة أو إلغاء هذه القوات فلنسمع للأستاذ المعيس حضرة المحامي
ظلت مواقف الجنرال برهان ولجنته الأمنية تجاه الدعم السريع متناقضة ومتفاوتة منذ سقوط المخلوع عندما كانت تنادي جماهير الشعب السوداني بعودة العسكر للسكنات وحل الجنجبيد أو ما يسمى قوات الدعم السريع أول من دافع عنه هو جنرال برهان وبل دافع وذكر أنهم بنصفون قوات تتبع إلى القوات المسلحة وأن من يتحدث عن وجود خلافات وهم يعني سوف ينتظرون كثيرا وهو أكثر من دافع عن الـ عن الـ عن القوات الدعم السريع الأغرب من ذلك الجنرال برهان قام بإلغاء المادة 5 من قانون الدعم السريع الذي يتيح لرئيس الجمهورية في أي لحظة أن يدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة قام بإلغاء هذه المادة قبل التوقيع على الاتفاق السياسي وهذا يعني أنه غل سلطته أو هو قطعا كان يريد أن يغير سلطة رئيس الوزراء لأنه حسب الوثيقة الدستورية كل سلطات رئيس الجمهورية السابق آلة رئيس الوزراء فإن كان جنرال برهان حقا يريد دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة كما كان يدعي أنها هي جزء منهم لما قام بإلغاء هذه المادة ولكن يبدو أن هنالك يعني صراعات عديدة تمت بين الرجلين هو صراع بين الجنرالين حول السلطة أنا أعتقد ذلك لأنه يبدو أن يعني عندما أعلن جنرال حميتي أنه ضد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر وأنه نادم عليه البرهان لم يقرر ذلك، ويبدو أن الخلاف ظهر في هذه اللحظة، لأنه مهما كان لا يمكن أن يوجد رئيسين على رأس السلطة. يبدو أنه هو صراع بين السلطة بين الجنرالين، ويبدو أن هنالك جهات كثيرة تغذيه، والقوات المسلحة الآن خطابها متناقض ضد قوات الدعم السريع. تارة جنرال برهان يدافع عنها ويذكر أنها جزء من القوات المسلحة، وتارة الآن بعد هذا الحدث يدعي أنها قوات متمردة ويطلب يعني بحلها، وتارة الآن خطاب بالأمس أنه يرحب بقوات المسلحة، ترحب بمنسوبية الدعم السريع وأنهم أخوانهم وأنهم قاموا بأفعال جيدة تجاه الوطن. هذا التناقض تجاه هذه القوات يوضح أن ما تم يعني لا يقوم على استراتيجية، أن هنالك جهات تحرك هذه الأحداث لمصلحتها الخاصة، ويبدو أن هنالك جهات تريد أن تحقق موقفا تفاوضيا أفضل في المرحلة القادمة، ولكن يبدو أنها اصطدمت بالواقع المحلي الداخلي، اصطدمت بالواقع الدولي، ويبدو أنه هو صراع جنرالات على السلطة. يعني واضح الآن أن الشعب السوداني هو المتضرر الأول والأكبر من هذا الصراع. الآن الضحايا من المدنيين أكثر من الضحايا العسكريين من كل الجانبين. الآن يعني بطريقة أنا أعتقد فيها مخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي والاتفاقية جنيف الأربعة، أن يتم استخدام سلاح الطيران وهذه الأسلحة الثقيلة يعني تجاه المدنيين بدون مراعاة لحرمات هؤلاء المدنيين. أنا أعتقد هذه في حد ذاته هي جريمة. واضح الآن أن جنرال برهان ومجموعته حتى خطابهم يتناقض فيما بينه، خطاب القوات المسلحة، خطاب جنرال برهان، خطاب ياسر العطا الذي يتحدث أن لا عودة عما بدأوه، وهذا يؤكد أن ما تم قد تم يعني بتخطيط وبتدبير، لأنه يتحدث عنه لا عودة. لا عودة عن ماذا؟ هذه كل أسئلة يجب أن تحلل. الآن نحن لسنا في صراع بين القوات المسلحة أو صراع بين قوات الدعم السريع، وهم في النهاية كلهم سودانيين. هذه الدماء التي تسقط الآن هي دماء سودانية، يجب أن تكون هنالك حكمة، يجب أن يتم هنالك وقف لإطلاق النار، لأنه الآن ما يحدث الآن واضح. الآن نحن في اليوم الثالث أو داخلين على اليوم الرابع، لا يوجد منتصر ولا يوجد مهزوم. المتضرر الحقيقي هو الشعب السوداني، وهذه المعركة هي معركة المنتصر فيها هو خاسر، لأنه هذه هي أموال الشعب السوداني، هذه هي ممتلكات الشعب السوداني، هذه هي جيوش الشعب السوداني. هؤلاء هم سودانيين، يجب أن نلجأ إلى صوت الحكمة، لكن يبدو أنه الآن لا توجد حكمة. وواضح الآن أن الجنرالات فيما بينهم نفسهم حتى جنرالات القوات المسلحة غير متفقين، والدليل على ذلك هذه الخطابات المتعددة والمتناقضة. كل يوم هم يصدرون بيانات بشكل مختلف، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الصراع المستفيد الأول منه هو فلور النظام السابق، لأنهم أوقفوا الاتفاق الإطاري، وهم الآن يعني فرحين بذلك تماما وشامتين فيما يحدث، ويبدو أننا نحتاج حقيقة لوقفة حقيقية، لأنه الآن المتضرر الأكبر هو الشعب السوداني، والمتضرر الأكبر هو الدولة السودانية تكون أو لا تكون. لأنه ما حدث الآن هو ليس صراع عسكري بحت يمكن أن ينتهي بهزيمة الطرف ونصر للطرف الآخر، لا، هنالك يعني آثار سوف تحدث ما بعد هذا الذي حدث يوم السبت الماضي، لأن هذا الأمر سوف يفرز خطاب جهوي حاد جدا، سوف يفرز استقطاب حاد جدا، سوف يقود السودان إلى تمزق حقيقي. نحن كنا نريد لهؤلاء الجنرالات أن لا يسبوا إلى هذا المسار، لأنه هذا المسار من يطلق الطلقة الأولى لا يملك أن يتوقف، ولا يملك السلطة أن يوقف الآخرين أن لا يبادله إطلاق الطلقات التي تلي ذلك الأمر. الأمر عندما بدأ بسيطا، ولكن له لن ينتهي بسيطا، لأن هذا الأمر سوف يفرز يعني واقع اجتماعي سيء جدا، سوف يفرز واقع جهوي وقبلي وإسني، يعني سوف يبشر بأزمة يعني سودانية لن يطلع منها الشعب السوداني في المدى البعيد، لأن هذا الأمر أنا أعتقد لقد بدأه الرئيس المخلوع بحروب عبثية بين يعني مكونات الشعب السوداني القبلية والجهوية. والآن ما حدث يوم السبت الماضي سوف يقودنا إلى أسوأ مما كان يحدث في هذا المخلوع. وبالتالي نعتقد أن الحكمة يجب أن تسود، ونعتقد بداية هذا الأمر أن يتم وقف فوري لإطلاق النار، ويجب أن يذهب كل هؤلاء الموجودون الآن على الساحة السياسية، يجب أن يذهبوا إلى مش إلى سكناتهم، يجب أن يذهبوا إلى منازلهم، لأنهم فشلوا في إدارة هذا السودان. وكما كان يدعي جنرال برهان أنه على الجميع الآن الموجودين على الساحة السياسية أن يتنحوا، فليبدأ بنفسه. أنا أعتقد الآن أزمة السودان تتمثل في هؤلاء الجنرالات. هم كانوا يتحدثون عن أن المدنيين هم السبب، لكن الآن وضح بما لا يدع مجال للشك أن هؤلاء الجنرالات يتصارعون فيما بينهم صراعا من أجل السلطة، فيجب أن يتنحوا جميعا. أنا أعتقد المؤسسة العسكرية بمختلف مسمياتها تملك الكثير من الرجال، والمؤسسة العسكرية في السودان مؤسسة عريقة يمكن أن تأتي يعني بكثير من القيادات الوطنية التي يمكن أن تقود البلد إلى بر الأمان، لأنه بدون سلطة مدنية لا يمكن أن تنتصر إرادة الشعب السوداني. لأنه الآن واضح الآن ما تم هي قرارات خاطئة اتخذها الجنرالات بإدارة هذه المعركة التي الخاسر فيها هو الشعب السوداني. وبالتالي أنا أعتقد لو كانت هنالك حكومة مدنية تملك القرار السياسي وتملك أن يأتمر العسكر كمؤسسة عسكرية بقرارات المدنيين لما حدثت هذه الحرب، لأن الحرب هو ليس قرار عسكري بحت. الحرب في كل دول العالم هي قرار سياسي مدني تتخذه القوة المدنية إن كانت ترى مبررات لذلك وتقوم بإنذاره للعسكر. لكن للأسف الآن نحن في ظل غياب الدولة المدنية وفي ظل غياب المدنيين، العسكر أصبحوا يقومون باتخاذ القرارات الخطيرة السياسية والمدنية والعسكرية، وهو صراع داخلي. يعني هذا حرب أهلية. يعني العسكر الآن يتخذون أخطر القرارات التي سوف تؤثر في بقاء السودان يكون أو لا يكون. وبالتالي الآن يعني أنا أعتقد وليس غدا، يعني ذهاب العسكر ليس إلى سكناتهم، إلى منازلهم. القيادات العسكرية الموجودة الآن يجب أن يذهبوا ويتنحوا إلى منازلهم لتأتي مجموعة جديدة من العسكريين تقود هذه القوات المسلحة وتعيد هذه السلطة المنهوبة إلى المدنيين أصحاب الحق الحقيقي، حتى يقرروا في بلدهم وحتى يقرروا كيفية معالجة هذه الأزمات. هذه الأزمات أزمات سياسية. كما ذكرت لك أن هذه القرارات المتناقضة فيما بينها لا قيمة لها من الناحية القانونية. رضينا أما بين اتفقنا أما اختلفنا مع الدعم السريع، الدعم السريع هو قوات موجودة على الواقع ولديها قانون حقيقة، رضينا به أم لن نرضى به. هذا القانون هو قانون موجود للدعم السريع، لا يستطيع جنرال برهان وحده أن يقوم بوصف أو منح صفات بإلغاء الدعم السريع تعرف أن يصفها يعني قوات متمردة، لا يملك هذا الحق. وبالتالي كل القرارات التي أصدرها البرهان فيما يتعلق بالدعم السريع أنا أعتقد قرارات خاطئة ووفقا للقانون، لأنه لا يملك هذا الحق. تعديل القوانين لا يتم بقرارات من القائد العام، تعديل القوانين لا يتم بقرارات من رئيس مجلس السيادة أيا كانت مسمياته. لقد قام البرهان باتخاذ عدة قرارات بإلغاء المادة 5 من قانون الدعم السريع، لقد قام الآن بإصدار قرارات كما تفضلت تارة بأنها قوات متمردة، وبالأمس أصدروا قرارات أنهم يرحبون بوجود أفراد قوات الدعم السريع في كجزء من القوات المسلحة. فهذه القرارات كلها لا تقوم على أساس قانون سليم. طالما هنالك قانون ينظم الدعم السريع يجب اللجوء إلى القانون، ويجب اللجوء إلى الجهات القانونية التي تحسم أي جدل. وبالتالي كل قرارات البرهان تجاه الدعم السريع لا تقوم على أساس قانون، وكما ذكرت لك هي قرارات سياسية مرتجلة تقوم على أحداث غير حقيقية، وبالتالي كلها قرارات من الناحية القانونية غير صحيحة. والدليل على ذلك تراجع القوات المسلحة والبرهان عن هذه القرارات مرارا وتكرارا. وبالتالي نعتقد أن ما يحدث الآن هو نوع من الفوضى العبثية، يعني باللجوء إلى تفسير الواقع تفسيرات خاطئة تارة وتارة أخرى الرجوع عن هذه القرارات. وبالتالي أنا أعتقد لا جنرال برهان ولا حتى المؤسسة العسكرية تملك الحق في إلغاء أي قانون موجود اتفقنا معه أو نختلف معه، وفي النهاية قانون الواقع موجود يجب أن يعدل بالآليات القانونية المتفق عليها عندما يقوم مجلس تشريعي، عندما تقوم جهات تملك حق التشريع يمكن أن تعدل أو تلغي هذه القوانين الموجودة.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب اللي هي الفيتال ساينس، بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، وتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشيل لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو؟ اللي هي إحنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة إحنا عارفين إنه أغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي اللي هي ممكن تكون طلق ناري أو رزاز أو جروح أو كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية تمام، وبرضو في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف سوري، ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة تمام. النقطة رقم 4 ومسبب نزيف، في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش تمام عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائياً، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائياً إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة. تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعبين إنه يثبت الأطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعبه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس أنا حاولت أختصر يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا، ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو؟ يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. وتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فانا حاولت شنو الخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، واتمنى انه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول انه تقرا وتبحث اكثر واكثر عشان تكون الحاجه دي يعني عندهم موجوده
وتكون مهاره من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجه جدا مهمه.
هي حاجه جدا مهمه طبعا. يعني احنا ممكن الحاجه دي الان احنا بدينا نوعاها او وعينا لها الان، فالحاجه دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجه دي هي مهاره وسكيلز لازم تكون متوفره عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية، والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا إنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجارديا بتأدي خاصة عند الأطفال بتأدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جاءت الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. جنبي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو موية المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بنشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. زينا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصه الناس اللي بتسقي البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالهارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدوروا جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموه أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفره فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو إن الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية. عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اسنان احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بينقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف. تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا بيعملوا فيها كلور ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضو عندنا المواشير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والماسوره تكون بعيد من الماسوره ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين تكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي ودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن المويه في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه لازم نتأكد إن الزير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد إنه مرطى بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب به المويه نتأكد إنه نظيف مغسل الماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.